إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إن موضوع الثبات كما أشرنا سابقا موضوع جدير بالطرح مرارا وتكرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو قدره كان من أعظم دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا يدل على أن القلب يتقلب، بل أصل اللفظة مأخوذ من التقلب والتلون، فسمي القلب قلبا لأنه يتقلب، فلا يثبت على حال ولا يستقر على قرار. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا إلى أن نلقاه، وأن لا يزغ قلوبنا بعد أن أقامها على الحق، إنه خير مسؤول. وبينا هناك أهمية موضوع الثبات مع كثرة الفتن وانتشار الفسق، تشتد الحاجة لموضوع الثبات، حيث تكثر الصوارف وتكثر الأمور التي تضل الإنسان على الحق. هنا يكون الثبات عزيزا وضروريا للاستمرار في طريق الهداية. وقلنا كذلك بأن الله عز وجل بفضله وكرمه وبجوده قد أعطانا طرائق وسبل تنجينا بإذن الله سبحانه وتعالى من الإغواء والفتن وتثبتنا على الحق. ومن أعظمها مما أشرنا إليه القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد ليثبت به قلبه ويثبت به هذه الأمة، ومنها الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أمور كثيرة نذكر منها في هذا المقام اليوم: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة من أعظم مجالات انطلاق النفس وتحريكها من السكون الذي له آثاره السيئة على النفس الإنسانية. والنفس كما تعلمون جميعا إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، بل النفس بطبعها ميالة للنزوات والأهواء، إن النفس لأمارة بالسوء. فأعظم طرائق تربية النفس وإلزامها بالكتاب أن تعودها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن في الدعوة إلا الثبات لكان كافيا لشحذ الهمم وتقوية العزائم للدخول في عالم التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على ما يحصل من الأجر الجزيل للداعية كما لا يخفى. ثم أن الذي يقارع الباطل لا يحتاج إلى الدفاع، هو بنفسه يقارع الباطل، فكيف يتصور أن ينزل إلى مستنقعات المعاصي والفجور وهو يحارب هذه الأمور. كذلك من عوامل الثبات الالتفاف حول العناصر المثبتة والاقتباس من أنوارها وتصوراتها وعزائمها التي تحيي العزائم الضعيفة الخائرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم أناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. لا إله إلا الله، ليس فقط شريرا في نفسه ليس بخيلا في نفسه، ليس فاسقا في نفسه، إنما يريد أن ينشر هذه الأوضار وتلك القذورات لمن يستطيع إليه سبيل. وهذا يبين أثر وخطورة الصديق الطيب. يقول أحد من عاشر الإمام أحمد من تلاميذه: ما رأيته يوما ما إلا خير من الذي قبله. يرى فيه حرارة التدين، يرى فيها الجدية، بلا شك أنه سيستفيد وسيعلم طبيعة هذا الطريق. لذلك قال ابن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. الدين أعز بشخص يوم الردة، حتى أن بعض كابر الصحابة تردد وتلكأ، ولكن موقف أبو بكر الذي يتصور البعض أنه شخصية تميل إلى الضعف أخرج هذه الأمة من هذه المحنة العظيمة ورد الناس مرة أخرى إلى دين الله أفواجا. ونحن نعيش في هذا العالم الإسلامي ردة ولا أبا بكر لها. يوم المحنة عندما أطلت الفتنة برأسها وكاد المنهج العقلي يكتسح المنهج السلفي الأصيل، انبرى الإمام أحمد في وسط هذا الظلام والخنوع والتأول والأخذ بالرخص ليظهر السنة، فيكون أهل السنة مرتبط اسمهم باسمه، فعندما يسمى إمام أهل السنة يعرف بأنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بل يقول الإمام ابن القيم المعروف تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية وهو معه في سجن القلعة في دمشق: يأتيهم من السياط ومن الإيذاء ومن الإغراء وسبل الفتنة الشيء الكثير. يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون أتينا إلى شيخ الإسلام فذهب عنا ما نجد. اشتد بهم الخوف وساءت بهم الظنون، وهو ابن القيم على علو قدره كان تصل نفسه إلى حالة من الضعف وحالة من التنازل، حتى يأتي الشيخ الإسلام فيرى النفسية الكبيرة، يرى النفسية الصابرة، فيذهب عنه ما يجد. إذن الالتفاف حول العناصر المثبتة وعض النواجذ عليهم من أعظم أسباب الثبات. لكن أصحاب النظرة القاصرة، أصحاب الدنيا، أصحاب الموازين، تجده يخوف، تجده يضخم الأمور وينسي الآخرة مع أنها ضخمة في حس المسلم. هكذا يجب أن تكون. ويحدثني أحد الدعاة من طلبة العلم أيام ما كانت الصواريخ تضرب العاصمة، يقول: كنا نجلس مع الشيخ وكانت الصواريخ تضرب وكان الناس خائفين، بل خرج النصف خارج المدينة، وكان الشيخ حفظه الله تعالى يحدث ويشرح ولا كأن الأمر يعني، فكنا نستفيد من هذا صبرا. وعندما ننصرف إلى بيوتنا ونسمع أصوات الصواريخ والضرب نرتعد ونخاف. إذن بركة مجالسة العلماء والمشائخ كبيرة، لها أثر في الثبات على الحق. لكن الاستماع والإنصات لأهل الفسق والفجور يؤدي إلى الخوف والاضطراب، حتى أن الواحد قد يخاف من ظله. ومن وسائل الثبات الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وأن المستقبل للإسلام، وهذا واضح جلي في الكتاب والسنة بل في الواقع. يقول عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كأي من نبي قاتل معه ربيون، أي الربانيون الممتثلين أوامر الرب الذين انصهروا في مراد الشارع وما يريده المولى الحكيم سبحانه وتعالى، قاتلوا معه، تحملوا اللأواء والجهد، وكان دعاؤهم الذي لا يفارقهم في مقارعة الجاهلية ومصارعة الباطل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخباب، وكان خباب أتاه يشتكي من إذاء قريش، والحديث طويل يعنينا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين حضرموت وصنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. رواه البخاري. كانوا فترة إيذاء واضطهاد وجلد، وكان خباب يأخذ النصيب الأوفر، أوجعوه ضربا، والنبي يقول: والله ليتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين حضرموت وصنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصادقة بأن العاقبة للمتقين. وفي حديث ثوبان الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الرسول صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض، فرأى المشرق والمغرب، رأى ما خلف المحيطات، رأى الجزر النائية والقارات الغير معروفة، وأخبر بأن ملك أمتي أي أمة الإجابة سيبلغ ما زوي لي منها. ونحن نعلم يقينا بأن ملك هذه الأمة لم يتجاوز ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الملك سيتم لهذه الأمة وستنتصر، والنصوص متظاهرة وكثيرة. فعندما يعلم الإنسان بأن العاقبة للمتقين وأن الويل والثبور على المفسدين يتشجع ويصب في نفسه من العزيمة والإرادة ما يجعله يشمل لكي يشارك في هذه النهضة المرتقبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل يجب أن نعلم أن الباطل عبارة عن أورام متضخمة، ما أسرع ما تنفجر ليظهر القيح والصديد. يقول سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لا يغر التقلب الكفار وصولتهم وهيلمانهم وجيوشهم الجرارة وأسلحتهم المذهلة وقراراتهم الصارمة التي تطبق على المسلمين، لا يغرك، لا تتصور بأن هذا هو الأمر الذي ستؤول إليه الأمور، لا تتصور بأن الحال سيبقى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. أرأيت الزبد، زبد السيل يبدو ضخما يبدو كبيرا، لكن الله يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. تبقى كلمات الحق الأصيلة، تبقى التوجيهات السديدة، تبقى الكلمات التي لها رصيدها من الحقيقة بلا تميع، تبقى في النفوس الحية النفوس الوسابة. أما الجاه والغرور والشهوات والأمور السيئة فتتبخر كما يتبخر الماء في الشمس الحارة. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض. ما أحوجنا في هذا الزمان بشكل كبير إلى تأمل هذه النقطة بالذات، حيث أن الكفار ساموا المسلمين سوء العذاب، وبدأ اليأس يظهر من بعض النفوس التي أصيبت بالهزيمة العقلية والنفسية والروحية، حتى ترى مثل هذه العبارات: الشق مستاسع، الأمر أكبر من الجهد، الأمر من الفساد بحيث لا يمكن إصلاحه. هذه النفوس المخذلة بلا شك لها أدوار سيئة في تأجيل النهضة المرتقبة. نحن نحتاج إلى نفوس مثل نفسية إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا. نحتاج إلى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث في فترة غطى فيها الظلام وأرخى سدولا وانتشرت أخلاق الجاهلية وأخرج من هذه المجتمعات العفنة أصفى وأنقى مجتمع عرفه التاريخ البشري. أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعل على أيدينا لبنات لإعادة مجد الإسلام، فمن شارك بلبنة يأتي أخوه ليتممها، لتنعم الأجيال المستقبلة بعودة الإسلام إلى ريادة التاريخ وقيادة العالم، وما ذلك على الله بعزيز. ثم أن من يريد الثبات لا بد أن يستجمع أخلاق كثيرة وكثيرة جدا غير ما ذكر، منها الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بل رواه البخاري: ما أعطي أحد عطاء أوسع له من الصبر وخير له من الصبر. فالصبر أعظم الأمور التي يحتاجها الداعية لمقارعة الباطل. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام خاضوا غزوات وانتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ضعف الصبر في أحد الغزوات، بل في غزوة مبكرة في تاريخ الإسلام، غزوة أحد، ولعلكم تعلمون مجريات هذه الغزوة، يعنينا منها ما حدث في النهاية من القتل في الصحابة والجراحات، حتى سيد ولد آدم محمد بن عبد الله أتاه نصيبه صلوات الله وسلامه عليه. دارت الدائرة على المسلمين، فتساءل المسلمون لماذا نندم ونحن المسلمين؟ فأتى الجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وفي آية أخرى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لم يصبروا عن الدنيا، طمعوا، وهم صحابة النبي، طمعوا في الغنائم، وليس كلهم، ولكن وجد فيهم من تدغدغ مشاعره الدنيا، من كان يفكر في نتيجة المعركة في الدنيا وماذا يمكن أن يكون سهمه. فهذه النفوس سببت الهزيمة. وأتى الجواب: قل هو من عند أنفسكم، وعد الله لا يتغير، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان الصادق بجميع شروطه بجميع مقتضياته ولوازمه، وليس الشعار المستهلك الذي تلوكه النفوس. يذكر من يكتب عن رجالات العرب أن عنترة بن شداد من شجعان العرب أتاه أحد الناس يسأله: كيف صرت أشجع الناس؟ كيف صرت أفضل الناس عند اللقاء؟ كيف لا تخاف وترتجف عند ملاقات الرجال بالسيوف؟ وما بين موتك وحياتك إلا ثواني. فأراد أن يعطي درسا عمليا في الصبر، قال: أعطني يدك أو إصبعك وأعطيك يدي أو إصبعي، وكل واحد منا يعض الآخر وننظر. أعطاه عنترة الإصبع وبدأ يعض، وأعطى ذاك الرجل إصبعه عنترة وبدأ يعض. أخيرا صرخ الرجل الذي كان يعضه عنترة وقال: كفى كفى. قال عنترة: لو صبرت ثانية أو قليلا لا صرخت أنا، لو صبرت قليلا لبكيت أنا. الصبر احتاجه الداعية. بعض الناس ميزان الصبر ينفذ ومعدله يقل ويشح في أحلك الظروف. لذلك يستمد الصبر من الله عند مواطن الشدة والفتن. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. جرعات من الصبر يعطاها الصادق حتى يتحمل الأمور الجسام. كذلك من عوامل الثبات التأمل في نعيم الجنة، والتأمل في عذاب النار، والتفكر في حقيقة الموت. التأمل، كثير من الناس يتأمل دنياه، يخطط، يبرمج، يحلل، يركب، يستشير، ولكن القليل معنا منا مع الأسف الأسيف من يتأمل الحسابات الأخوية، ومن يحلل ويرتب أموره. عندما تنظر في نعيم الجنة يا أخواني بالله، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. واقرأوا إن شئتم، يقوله النبي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والله إن الأذى والمشاق تهون لما في الجنة من النعيم، وإن النار وما فيها من السموم والحريق والسلاسل والأغلال، إن من فكر فيها لو بقي يتلقى من الإهانات والضرب الموجع طول عمره ثم نجا من النار لكان فائزا فوزا عظيما. فكر حبيبك الله، فكر بالثبات وأن عاقبته جنة، جنة عظيمة. اثبت أمام الشهوات، اثبت أمام المغريات، اثبت أمام التصورات الحقيرة العفنة، لكي يقال لك يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر يرسفون في الحديد، يجلدون، بل تقتل سمية بحربة أبو جهل لعنه الله. يأتي النبي يشجعهم، يقوي من عزائمهم: صبرا آل ياسر، اثبتوا فإن موعدكم الجنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الصحابة ويقول للأنصار، وصية الأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. أثرة عرض وتنافس في الدنيا، فاصبروا، لا تغتروا، لا تسقطوا مع الرعاع، تتنافسوا في الدنيا حتى حرف غاية تلقوني على الحوض. الله أكبر. عند ذلك يطمئن الإنسان، يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يطمئن باله ولا ترتاح نفسه إلا بعدما يبشر بالجنة. ومن أسباب الثبات كذلك، أو من مواطن الثبات على الأصح، نحن تكلمنا عن أسباب الثبات ونتكلم عن مواطن الثبات في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مواطن الثبات كما قلت في مقدمة هاتين الخطبتين، أن الثبات مطلوب في كل وقت وفي كل مكان، ولكن تشتد الحاجة له في بعض الظروف وبعض الأمور، تبرز الحاجة وتشتد الحاجة للثبات. من مواطن الثبات التي يحتاجها المسلم الثبات في الفتن: فتنة المال، فتنة المال، فتنة الولد، فتنة الزوجة والزوجات. يقول سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة اختبار يختبر به الناس وإيمانهم. لذلك سقط من سقط في اختبار المال، فقال عنه عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، عاهد نفسه على الإنفاق والصلاح واستعمال هذا المال في طاعة الله، فآتاه الله المال فبخل به. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قيل فيها أقوال أنها وقعت في أشخاص، ولكن هذا لا يعنينا، يعنينا دلالة النص أن هناك نفوس تتصور أنها تستعلي على المال، ولكن المال يرنحها في ميدان الشهوات فيستخدم تلك النعم في معاصي الله عياذا بالله. والأولاد كذلك فتنة، كثرة الأولاد، طاعة الأولاد في معصية الله. لذلك قال عز وجل في كتابه الكريم: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
ولدك، فلذت كبدك، قريبك، اقرب الناس اليك انت ومالك لابيك، قد يكون وحشا كاثرا يختطف ايمانك ويقتلع عقيدتك. والزوجة الحسناء قد تتحول الى شيطان، قد تتحول الى شيطان، وقد تتحول الى ملك يساعدك في ميدان الطاعة. فاحذر. وفي الجعبة قصص، ربما في جعبة كل واحد منا، عن اناس سقطوا في ميدان الهداية، تعثروا في ميدان الالتزام بسبب زوجة خبيثة لا تعرف حقيقة الالتزام والبذل والتضحية، ركنوا اليها طاعوها فسقطوا في ميدان الدعوة. وثالث، عنده اولاد اشغلوه، استسلم لهم لتصوراتهم ولضغوطهم فصالحهم على المعاصي عياذا بالله. يا ايها الذين امنوا، قرآن يتلى، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. حذر الحذر من فتنة المال وفتنة الزوجة وفتنة الاولاد. كذلك فتنة الاضطهاد، فتنة الاضطهاد من اجل الحق، من اجل الالتزام، من اجل الدعوة. قديما اجنت النيران وحفرت الاخاديد لقوم في جنوب الجزيرة العربية، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حفرة الاخاديد واجد فيها النيران، وقيل من امن بالله فمصيره النار، ومن كفر بالله فالنجاة النجاة. وكانت الامم تلقى، والنساء والرجال يلقون في النار وهم ثابتين على الحق. وروي في الحديث، وان كان فيه مقال، ان مرأة ترددت، كادت ان تفكر في الكفر وتنجو من هذه النار، فنطق وليدها وهو في حجرها: يا اما تقدمي ولا تخافي. فقفزت في النار، احترق الجسد وحلقت الروح الى الباري، تحترق الاجساد ويؤكل اللحم وتنهش اللحوم، ولكن تبقى الارواح لا تسجد، والجبال لا تنحني ولا تخضع الا لله سبحانه وتعالى. فتنة الدجال، الفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اعظم فتنة باجماع العلماء لمن ادركها، اعظم فتنة فتنة الدجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة: واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة عظيمة، اسأله سبحانه وتعالى ان لا ندرك هذه الفتنة، وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعند الفتن تتردد النفوس وتحتار العقول، يا مقلب القلوب. كذلك الثبات في الجهاد، الثبات عند تطاير الرؤوس، عند برك الدم، عند ما يكون الموت اقرب الى احدنا من شراك نعله. يقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات عزيز في تلك المواطن، اسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا في كل موطن من مواطن الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يحفر بنفسه، يحمل التراب على ظهره الشريف ويضرب بالمعول بنفسه، كان يردد، والحديث في البخاري والصحابة من خلفه، كان يقول: وثبت الأقدام إلا قينا، رواه البخاري في صحيحه، ثبت الأقدام إلا قينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا لقاء العدو وإذا لقيتمه فاثبتوا، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمه فاثبتوا. فعندما تلقى العدو قد تختل المعايير وتضطرب الموازين، أسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق إلى أن نلقاه. كذلك من أعظم صور الثبات ومواطن الثبات، الثبات على المنهج الحق.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
ثبات على المنهج، قيل بأنها نزلت، وهو قول وجيه قوي، في أنس بن النضر عندما عهد الله على أن يموت ووفى بعهده، فنزل فيه القرآن، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية التي سمعتم، واسمعوها مرة أخرى:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه
يعني مات على هذا العهد،
ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
كتبت احد الصحف العلمانية في هذا العلم العربي البائس عنوانا كبيرا بهذه الآية بعد انتصار احد الفرق ووصوله الى دورة عالمية:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى،
رمي الكرة،
ان تنصروا الله ينصركم.
تلك الموازين العظيمة تستخدم في ميادين السعار الكروي الذي زرعه اليهود لاشغال الامة عن مقدساتها وعن اعراضها التي تنتهك واراضيها التي تسلب وديارها التي تؤخذ عنوة، والأمة تتفرج وتنتظر المواسم الكروية. الثبات عند الممات آخر صورة من صور الثبات، أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم عند الموت. لو بقي الإنسان طول عمره ثابتا ثم أسقط في يده عند الموت لما نفعه ثباته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، فجور، عهر، كفر، حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث لا يقتضي ان الله ظلم الناس، هذا له تخريجه وله فهمه عند العلماء في قضية القضاء والقدر، ولكن الوقت لا يسمح. ولمن شك او لمن تساءل، فالله قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكي لا تفهم دينك فهما سقيما يبعدك عن جادة العقيدة الصحيحة. الشاهد ان الثبات اعز شيء عند الموت، ومن ثبت عند الموت فقد فتحت له ابواب الجنة يدخلها من اي باب شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ارقى صورة من صور الثبات عند الموت: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة، من نطق بلا اله الا الله عند الموت دخل الجنة. اسأله سبحانه وتعالى ان يحرك شفاهنا جميعا بلا اله الا الله عند الموت. لا تتصور بان المسألة مسألة الفاظ ومترادفات لغوية، لا اله الا الله المسألة تثبيت، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. واول خطوات الاخرة التي تخطوها نحو عالم الاخرة الموت، اول خطوة نحو العالم الذي يتجاهله وينساه الكثير مع الاسف. ذكر العلماء من صور الثبات عند الممات: اشراق الوجه وتهلل الوجه، الابتسامة العريضة، والنور الذي يفطح، والرائحة الزكية، والنطق بلا اله الا الله، وتيمم الوجه نحو القبلة. قالوا ان هذه من اعظم دلائل الثبات عند الموت. واسمحوا لي اذكر لكم قصة حدثنا بها من نسك به، والقصة وقعت في الرياض. عجوز كبيرة في السن، مصلية ساجدة صائمة قائمة، لسانها حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، رطب بذكر الله، لا تعرف الغيبة، لا تعرف الاستهزاء كعادة كثير من النساء. كانت تدعو الله في أخريات أيامها أن تموت وهي ساجدة. وهذه دعوة طيبة، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه هو ساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت تدعو دعوة أخرى عجيبة، كانت تدعو مع هذه الدعوة أن تدفن وهي ساجدة. أتى أبناؤها وأحفادها كالعادة بعد صلاة الفجر يريدون يصبحونها بالخير، فإذا هي بوضع السجود، فقالوا ننتظر، ربما في حال الدعاء واستغراق الوقت يمضي. وكثرت التساؤلات، أقعدوها فإذا هي ميتة بوضع السجود، لا إله إلا الله، جبهتها منحنية لله، تمرغها خضوعا لله، لم تمت، أعوذ بالله، كما يموت بعض الناس في حضن دائرة، ماتت أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. حملوها لأنها متشنجة لا يمكن تدفن بوضع السجود، حملوها إلى مستشفى أكبر مستشفيات الرياض هو معروف، أتوا بطبيب الأعصاب الاستشاري، متشنجة، حاول تمديدها تلينها، ما في مجال، أعطوها إبر تضعف من العضلات وتلين الأعصاب، ما في مجال، متشنجة كالكرسي. فكتب الطبيب الاستشاري تقريرا، إذا أردتم أن نمددها فلا بد من تكسير عظامها. فذهب بهذا التقرير لأكابر العلماء في الرياض فسألوه، قال العالم الفذ، حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يجوز أن تمد، فليحفر لها قبر يتناسب مع وضع السجود. وحفر لها قبر وصلى عليها بعض الإخوة وهي بوضع السجود، ودفنت بوضع السجود. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم حسن الختام. وثالث ورابع من القصص التي تسير اللعاب نحو حسن الخاتمة هذه النهاية. وبالمقابل قصة أخرى حدثنا بها أحد الدعاة الموثوقين ممن أعرفه شخصيا، عاش فصولها بنفسه على طريق الرياض، حادث سيارة في وقت الظهر في عز الصيف، أمامنا السيارة، يقول خرجت من الخط وبدأت تتقلب، فذهبنا إلى السيارة فإذا باللحم مختلط مع الزجاج مع الدم مع الحديد، اثنان من الشباب، والغريب أن السيارة محطمة على ذمته، لا تكاد تجد جزء سليم منها، ومسجل السيارة سليم ويردد أغنية فاجرة أستحي أن أذكرها في هذا الجمع وفي هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك، أغنية مثل الأغاني المعروفة التي تدور حول الفجور والزنا واللواط التي يسمونها فن. يقول الأخ، وجدنا بأن حياتهم قاربت على النهاية، وإن إخراجهم من المأزق أمر في عداد المستحيل، ما الواجب إذن؟ أن يخرجوا من الدنيا بلا إله إلا الله. فنقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ولا يسمعون ولا يرددون، نحاول إطفاء المسجل لا نستطيع، حال بينه وبينه الحديد واللحم والدم، قولوا لا إله إلا الله، فأبوا ورددوا خلف المغني الكلمات، ثم خرجت أرواحهم الخبيثة. قصص مؤلمة لمن أراد أن يعتبر. هذه النهاية حفظك الله، توجت نهاية العهر والقنوات الخبيثة والصور العارية بختام يتناسب مع الحياة. والذي عاش حياة الإيمان وحياة الصلاة يختم له بما كان يعمل. واختر لنفسك إحدى النهايتين، أسأله عز وجل وهو الحليم الكريم الرؤوف الرحيم ذو الجلال والإكرام أن يخدم بالصالحات أعمالنا، وأن يخرجنا من الدنيا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور، وأن يخرجنا من هذا الشهر وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا وعتقنا من النيران. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلحنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.